بسم الله الرحمن الرحيم. الأدلة الشرعية ما هي؟ أيها يقدم؟ هل يقدم الإجماع؟ منهم من قال هذا؟ وصي أنه مرقياس. وما معنى ترتيب الأدلة؟ الترتيب بين الأدلة، ما هو الترتيب هذا؟ كل دليل في رتبتها يستحقها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: المفتي والمستفتي. قال: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. المفتي هو المخبر، والمستفتي هو السائل. قال: شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها لجواز الفتوى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: يشترط لجواز الفتوى. هل تبقى الفتوى على هذا الحال جائزة؟ ألا تصل إلى حد الوجوب؟ ها؟
نعم.
لكن هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. وقد تعرض أحوال تكون الفتوى فيه واجبة. كيف واجبة؟ إذا كان هذا المفتي عالما أهلا للفتوى، وترتب على فتواه إيصال حق إلى أهله، وجب عليه أن يفتي، وجب عليه أن يفتي. كما أنه قد تخرج إلى الفتوى إلى التحريم، إلى التحريم، تكون الفتوى محرمة. قال: يشترط لجواز الفتوى شروط، منها الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا، أو ظن الراجح، أن يكون متيقنا أن هذا الحكم هو الصواب، أو يغلب على الظن. وما جاء من الأدلة في ذم القول بالظن؟ إن يتبعون إلا الظن، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن. والشيخ هنا يقول: يكون عارفا أو عنده ظن، والظن مذموم، الظن المرجوع الذي لا يغني من الحق شيئا. أما الظن الراجح فهذا معمول به، معمول به الظن الراجح في أبواب كثيرة، في أمور الطهارة، في الصلاة، أو ظن راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. نقرأ ما هو موجود ثم ننظر في كلام أهل العلم ما يزيد هذا وضوحا. قال الثاني: أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قاعدة هذه قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا تصور الشيء تصورا صحيحا، تصورا تاما، أنزل الحكم عليه. قد يسأل المفتي عن شيء ما من الأطعمة مثلا، فيه من المفاسد والأضرار، فتذكر له حتى يتصور ذلك الشيء تماما، ثم يصدر الحكم بالحل وبالحرمة. فإذا كان لا يتصور الشيء، هل يحق له أن يصدر الحكم؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الحكم على الشيء فرعون عن تصور. قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. مثال سيذكره الشيخ: فإذا سئل عن امرئ، المفتي سأله سائل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، يتأنى. يأتي من يستفتيك في مسألة من المسائل، تسأل وتتبين من جميع الجوانب، ولا تصدر الحكم هكذا مجازفة. فانظر الآن إلى السؤال: هلك هالك عن بنت، والبنت تطلق يعني بدون أي اصطلاح آخر على البنت التي تصل تصلح، وأخ وعم شقيق. عندنا الآن الأخ هو الذي فيه إبهام، يحتاج الآن إلى استفصال استفسار. قال فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا. عندنا أخ لأم، أخ لأب، أخ شقيق. فيسأل، قال أو يفصل في الجواب، إما أن يستفهم من السائل حتى يبين له ثم يفتي على ضوء ما أخبره، أو هو يفصل يقول إن كان كذا فالحكم كذا وإن كان كذا فالحكم كذا. إما أن يفصل المفتي أو يستفصل أولا من السائل. قال فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، الأخ لأم محجوب بمن؟ بالفرع الوارث. فشروط إرث الأخ لأم عدم الفرع هكذا بإطلاق من الذكور أو من الإناث. لذلك قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، هذا في الآية الأولى. ومن هو الكلالة؟ لا والد ولا ولد، لا والد ولا ولد. والآية هذه المراد بالأخ فيها والأخت لأم بالإجماع، وقد قرأ بها ذلك بعض الصحابة سعد بن أبي وقاص وجاء عن غيره. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت لأم، فالأخ لأم لا يرث مع وجود الفرع الوارث. هلك هالك وترك بنتا وأخ لأم، كم الأخ لأم؟ هلك هالك وترك بنت ابن وأخ لأم، بنت ابن، هذا الذي درس الفرائض. لماذا؟ لأن بنت الابن تقوم منزلتي البنت. هلك هالك وترك بنت ابن 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 وأخ لأم، لماذا؟ بنت الابن تحجب. إذن إذا كان هذا الأخ لأم هل يرث؟
لا
يرث. قال والباقي بعد فرض البنت للعم ألحق الفرائض بأهلها. فالآن البنت صاحبة فرض وحدها لها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف، فتأخذ النصف فرضا. فننظر هل بقي أحد من أصحاب الفروض؟ لا هناك أحد. إذن ننتقل وننظر هل هناك عصابات؟ هنا العم عصابة، عصابة بالنفس. إذن ألحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن الذي سيبقى لمن؟ للعم في هذا الصورة. الأخ لهم محجوب بالبنت، فالبنت تأخذ النصف وما بقي للعم الشقيق. قال وإن كان لغير أم، إن كان هذا الأخ هلك هالك عن بنت وأخ لأب وعم شقيق، أو بنت وأخ شقيق وعم شقيق. قال وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم هلك هالك، وترك بنت وأخ لأب وعم شقيق، أخ لأب وعم شقيق. كيف نقسم البنت النصف؟ كيف الأخ لأب وهذاك عم شقيق؟ ها تقدم الجهة، عندنا الجهات البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم العمومة، فنقدم أصحاب الجهات. الآن من هو الذي جهته مقدمة؟ الأخ لأب أو العم؟ الأخ. فالأخ لأب والأخ الشقيق يحجب من؟ العم. هلك هالك وترك ابن أخ لأب وعم شقيق بديء، قل لست من أهل هذا الفن. ها؟ لماذا؟ هذا ابن أخ وهذا عم، ها ابن الأخ لأن جهته مقدمة. هكذا هلك هالك وترك طيب ابن أخ ابن 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 أخ شقيق وأخ لأب، ترك ابن 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 أخ شقيق وأخ لأب. لماذا؟
لأن الشقيق بدنا
ها ها
أقرب.
كيف أقرب؟ أليس هذا نازل؟ ها ماذا قال ذاك الجعبري؟
بالجهات التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة الجانبة.
بالقوة. ومن هو القوي؟
من الأخشقي
الذي يكون له صلة بالميت من جهتين، الشقيق وصاحب الجهة. طيب سندخل أنا في شيء يجعل إخواننا يذهلون عن هذا. إذن بنت وأخ لأب وعم، الباقي لمن؟ للأخ لأب. بنت وأخ شقيق وعم شقيق، البنت لها النصف والباقي ولا شيء للعم. إذن يحتاج إلى أن يستفصل. قال الثالث أن يكون هادي البال المفتي هذا ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ما علاقة هذا بالفتوى؟ وذلك في شأن القاضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان. ها؟ ها؟ هو قضاء، هو قضاء. إنكم تختصمون إلي، إلى قوله فمن قضيت له بحق أخيه، والفتوى تعتبر قضاء، هي قضاء. قال واشترطوا لوجوب الفتوى شروط، منها ذاك الجواز وهذا الوجوب. الأول وقوع الحادث المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، يسأل عن مسألة لا وجود لها لقصد التعلم، قصد البحث، قصد الفائدة. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان إذا سأله سائل عن مسألة قال هل حدثت؟ قال لا، قال دعها حتى تحدث، إذا حدثت لنا بعد ذلك شأن معها. فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. ومن سئل عن علم فكتمه فالجماع بلجام النار. قال الثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى، يعني مع أنه يريد التعنت ويريد تتبع الرخص، وهذه بلية عند كثير من الناس يتتبع الرخص يستفتي هذا العالم، فإذا لم يفتيه بما يريد ذهب إلى الثاني لا لطلب الحكم الشرعي، لكن يقول لعلنا نجد عنده رخصة، هذا متشدد. قال الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. سيفتيه بفتوى ويريد أن يطبق تلك الفتوى ولا يمكن له أن يطبقها إلا بأن يرتكب منكرا أعظم، منكرا أعظم. يأتي من يسأل المفتي والعالم ما حكم إدخال التلفاز إلى البيت، يقول حرام ما يجوز، فهو ينطلق ويأخذ الفأس ويكسر خير منكر على ضوء فتوى. قام الأب، قام إخوانه، قامت أمه، قام أهل البيت، سيضربونه، سيطردونه، سيحصل عليه من الضيق، من الضرر ما لا يتحمل، وربما تعقدوا منه ومنعوه من أن يروه ومن أن يقبلوا منه ولا كلمة إلا أن شاء الله. ما حال هذا؟ يعني فعل أنكر منكرا، أنكر منه. وبعضهم يكون المسألة فيها اندفاع فقط في بداية الأمر، حماس فارغ كما يقول، حماس فارغ. كان بعضهم هكذا يشد 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 وبعدها يرخى يرخى يرخى. كان بعضهم هجر إخوانه، هجر البيت، ما ينام ولا يأكل عندهم، أيش ما مقلدش، وهم كانوا هكذا مستخفين ويستحون منه ويغطوه. ثم مدة من الزمن مضت وإذا به هو يدخل الدش، وكان يأتي أولئك إخوانه ويقول للإمام ذاك المسجد تعال راجع صاحبك، إحنا نعين هنيك وهذا فوق الدش واصل. وبعضهم نزل من دماج بعد ما ألقى قصيدة في يوم على أبي وفي يوم على أمه، قصيدة يوم على الأم يعني يذكر حال أمه ويلوم أمه، يعني قصيدة عن أمه ويعنف وكذا، وقصيدة على أبي، أبو كان هكذا عامي يعني ليلة فرثة الزيدية. فنزل مرة زيارة نزل زيارة وصل وأبو لا يعني جاء من أرض الغربة في نفس يعني أظن قبل وصوله بيوم أو كذا، فذهب إلى البيت قبل أن يسلم على أبي وكذا ويتلطف معه، وقف في الباب وأبو قد علق سورة حسن نصر الله. قال أيش رأيك في هذا؟ قال كافر زنديق مجرم أكبر، هو في الباب واقف وخرج ما في كلام ما في تفاهم. ولا رجع حاله يرثاله. الشاهد هو يعني ربما كما سمعتم يصدر المفتي يفتي بحكم شرعي، لكن تنزيل حكم ذلك الشيء على واقع على حادثة على زمن ما يحتاج إلى نظر وتأني. فربما لو جاء هذا طالب العلم إلى أهل بالرفق واللين والتألف وكذا والصبر والإعراض يصبر تكون دعوة، ويتألف أهل البيت ويهديهم الله على يديه. وهكذا كنا في أول الأمر، يعني ما يستجيب أهل البيت فنترك بدون أي تعنيف. تعشى معنا كله هنيا هكذا بدون ما يتكلم، اسمر معنا ما يستطيع يكون وحده، تمر العيام خلاص يقولوا تعال في 60 داهية ما نشتي، يغطوه إذا رأوا غطوه، دعوة هذا تعتبر دعوة، نعم من الله حتى. قال ما يلزم المستفتي، يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص، وهذه داخلها في ما تقدم ذكره، وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. نعم، ربما بعضهم يأتي بسؤال إما تعنتا أو يريد أن يضارب بين فتوى فلان وفتوى فلان، أو يتتبع الرخص، أو يفهم هذا المفتي لكي يحرجه ويقول أنا أريكم أنه ما في عنده، ما عنده، ما يستطيع يفتي، هو حافظ بعض المسائل فقط، لكن اسأله في شيء آخر ما يستطيع. هل هذا مقصود شرعا؟ قال الثاني: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظني أنه أهل للفتوى، يتحرى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، هذا هو اللازم. الثالث: أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هكذا والرابع ما في رابع: أن يتنبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما، يكون وينقل أيضا الفتوى على وجهها. إذن الثالث: أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، تنقلونه من عند الإخوة، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الهن ميتته، في حديث أبي هريرة. هنا ذكر شيئا من ما يتعلق بأحكام الفتوى، هنا مراجع لمن أراد أن يرجع إليها، يعني مراجع مهمة في شروط المفتي والمستفتي، أوسع بحث في هذه المسألة من أحب أن يرجع: إعلام الموقعين عن رب العالمين. ما ذكر من شروط المفتي أنه موقع عن رب العالمين؟ ما معنى عنوان هذا الكتاب: إعلام الموقعين عن رب العالمين؟ وقد جاء قد ضبطها بعضهم بالفتح: أعلام الموقعين عن رب العالمين. ماذا سيكون معنى هذا وماذا سيكون معنى هذا؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، أعلام الموقعين عن رب العالمين، من ينبري لها؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين،
الإعلام من ابن القيم نفسه للموقعين
للمستفتين، وما يعلم إعلام الموقعين عن رب العالمين، أعلام الموقعين عن رب العالمين. ها.
إعلام الموقعين أي أنهم يبينون للناس،
يعني هذا الذي يصدرونه، إعلامهم أي هذا الذي يصدرونه من الفتاوى علوم، هذا إعلام أي هذا الذي يصدر منهم، أنهم يعلمون، أنهم يبينون، أنهم يوضحون، إعلام الموقعين عن رب العالمين. والثاني: أعلام الموقعين أي هم أنفسهم أئمة الفتوى، وأصل الكسر الأكثر. إذن إعلام الموقعين السادس في هذه الطبعة، هو يعتبر الخامس في الأصل، السادس من صفحة 40 إلى كذا، هو يتعلق بالفتوى، ثم ذكر فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله مستخلصة من كلام ابن القيم، كم ذكر ما يتعلق بالمفتي والمستفتي، سبعين فائدة وكلها تتعلق بالمفتي. فيذكر الفائدة ويذكر أمثلة طيبة جدا. لو كان لنا ساعة في الوقت لأخذنا بعضها، طيب هذا كمرجع. والآداب أغلبها التي ذكرها الشيخ هي هناك، من أبقى يرجع إليها. أيضا الموافقات للشاطبي، هذا كمرجع لهذه المسألة، الموافقات للشاطبي. الخامس مئتين ثلاثة وخمسين فما بعد. قال الشاطبي رحمه الله: المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام. الثالث أن المفتي شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وما مستنبط من المنقول. ذكر أن الفتوى تكون بالقول وبالفعل وبالإقرار، وأيضا في ضمن هذا المجلد ذكر مفاسد تتبع الرخص، عندما قال ألا يكون المستفتي ماذا يتتبع؟ ماذا؟ الرخص، هذا المذكور في هذا المجلد. قال: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، تتبع الرخص. وأيضا من المراجع كتاب الفقيه والمتفكه، الفقيه والمتفكه للخطيب البغدادي، هذا المجلد الواحد هنا صفحة 687 فما بعد. سأذكر لكم شيئا يزيل عنكم الضنك. قبل هذا قال: أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا. هل هذا مذكور عندنا؟ أن يكون عاقلا، أن يكون عدلا ثقة، أن يكون عالما بالأحكام الشرعية. والعلم بالأحكام الشرعية يكون عالما بالكتاب، هذا سيأتي في شروط المجتهد، وعالم بالسنة وبأقاويل السلف وبالقياس. ثم ذكر عن الشافعي شروط المفتي، ويأتي إن شاء الله عند الكلام عن المجتهد أيضا نقل كلام ابن حزم، وهذا فصل نافع جدا في الفقيه والمتفكه، ذكر أشياء طيبة جدا. قال الخطيب وقال الأبار: أخبرنا مؤمل ابن إيهاب قال رأيت في المسجد الحرم جماعة فيهم رجل يفتيهم عليه إباء يعني لابس وهو متزر بعبان إذا قال له رجل كلمت ظفري قال على الكبش قال له آخر نتفت شعره قال على الكبش هذه فتاوى كلمت ظفري كبش نتف شعره كبش وأشياء مثل هذه قال فزاحمت حتى دخلت إليه فقلت ويحك كيف وقعت على كبش كل من سار قلت على الكبش قال فليس يدعوني حتى أخرج كيف أصنع يعني ما يقول حلقوا علي قال فأخذت بيده فأخرجته خرج وذكر أثرا أيضا عن ربيعة قال دخل مالك أنه قال أخبرني ربيعة أنه دخل على ربيعة قال فما قال ما يبكيك رجل دخل على ربيعة الرأي وارتعلبك فقاله أدخلت عليك مصيبة فقال لا ولكن استفتي أو دخلت من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قلت ينبغي الإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها الآن بالعكس يضعون للفتوى من لا يصلح وإيش من الفتوى يأتي المذيع بجانب المفتي المفتي هو المذيع والمفتي يعني المذيع هو المفتي المذيع يعني السؤال يتقدم إليه ويقول حلال حرام والمفتي ساكت وذات مرة كان ذاك الدرة لأن تسأل المرأة سألت سؤال وذاك الشيخ يجيب ويكمل كمل الفتوى فعادت السؤال تقول باقي كذا قال خلاص ما عاد شيء خلاص هذا المذيع يكفي المهم عجيب لذلك مع الشيخ رسالة جلسة ساعة مع المفتين في الإذاعة يذكر بعض هذه العجائب بعض خازي شوف إذاعة القرآن الكريم ولا شيء يعني يقدم السؤال والعالم مفتي حتى ينتهي واسمع إذاعة اليمن وانت ستر لا لا يعني حتى الفتوى هذا يبدأ يفتي وذاك يقاطع يكمل قال ومن لم يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه بأنه بأن لا يتعرض لها ووعده بالعقوبة إن لم ينتهي عنها قد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوما يعينوهم ويأمرون بأن لا يستفتى غيرهم وجاء هذا عن عطاء بن أبي رباح وأيضا مما يذكر في هذا الباب وهو أثر صحيح قال سمعت أبا مصعب قال أحمد بن أبي بكر يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك 70 وهناك بعض نحن كما قلنا اختصرنا ولا هناك فوائد وآداب لم تذكر هنا منها إذا كفاه المؤنى غيره يكتفي إذا كان فتوى من عالم راسخ من أهل السنة يكتفي